بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التدليس. قال: وحذفه واسطة عمن لقي بصيغة ذا احتمال للقي، كعن وأن موهما وقال. تدليس إسناد يرى اتصالا. طيب، الآن التدليس هو من باب دلس الشيء إذا أدخله فيه، معنى أدخله فيه وليس منه. والدلس أيضا هو من دخول الظلام، ويطلق أيضا على الغش لأنه مثله. وأما في الاصطلاح فالمراد بالتدليس هو أن يروي الراوي عمن سمعه ما لم يسمعه منه، أن يروي الراوي عمن سمعه ما لم يسمعه منه. جاء هذا التعريف عن البزار، وجاء كذلك عن ابن القطان الفاسي، واختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله على أن هذا التعريف هو الصحيح، أن يروي الراوي عمن سمعه ما لم يسمعه منه. وابن الصلاح ذكر التدليس على هذا، لكن زاد أو يعاصر أو يروي عنه موهما، أو يروي عن معاصره موهما أنه سمع منه. وهذه رواية المعاصر ستأتي أنها ليست من التدليس، وإنما هو من الإرسال الخفي، وإن كان بعض أهل العلم سميها تدليس كذلك، لكن باب التمييز فهي ليست تدليس وإنما إرسال خفي. التدليس أن يروي عمن سمعه ما لم يسمعه منه. أنا بالمثال مثلا من باب فهم المسألة أضرب لكم مثالا، هذا من باب التوضيح. في حديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا الحديث رواه سعد بن عبيدة عن عبد الله بن عمر، وجاء في أكثر المراجع السنن أنه سعد بن عبيدة عن ابن عمر. سعد بن عبيدة قد روى عن ابن عمر، هو من أهل المدينة، لكن هذا الحديث لم يسمعه سعد بن عبيدة من عبد الله بن عمر. سعد بن عبيدة لم يسمعه من عبد الله بن عمر. كيف عرفنا؟ عرفنا برواية منصور. منصور لما روى هذا الحديث عن سعد بن عبيدة روى له قصة، فقال سعد: كنت جالسا في حلقة عبد الله بن عمر، معنى كانوا في المسجد وكان عبد الله بن عمر يحدثهم، قال: ثم جاءني من يناديني من أهلي وكذا، فخرجت ثم رجعت فرأيت المجلس قد انفض، قال: فرأيت أو فكان هناك رجل يقال له أبو محمد الكندي، فقلت: يا أبا محمد، ماذا حدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. الآن هذه رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر، هو لم يسمعه من ابن عمر هذا الحديث، وإنما سمعه عن طريق من؟ معنى رواه عن طريق أبي محمد هذا الكندي، وأبو محمد الكندي ما يعرف، ليس له ذكر في كتب الرجال. فعرفنا بذلك أن سعد بن عبيدة دلس هذا الحديث، أن سعد دلس هذا الحديث فرواه عن ابن عمر. فهكذا العلماء يعرفون أن الرجل يدلس بهذا، يعرفون أن الرجل يدلس هكذا، معناه يروي عن شيخي أحاديث لم يسمعها منه. مرة قالوا حدث سفيان بن عيينة فقال قال الزهري، قال له أسمعته من الزهري؟ قال لا. قال قالوا له أو قال لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمع من الزهري، وإنما حدثني به عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، أنا ما سمعته من معمر ولا سمعته من الزهري وإنما سمعته من عبد الرزاق، عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. فهذا يعتبر تدليس، لكن هذا ما يضر ما دام أن التدليس عن ثقة. ولهذا يقال أن ابن عيينة ما يدلس عن الضعفاء أبدا، وإنما يدلس عن الثقات، ولهذا تدليسه في يدخل في تدليس المقبولين، أن تدليسه مقبول. العلماء كالعراقي وأيضا صلاح الدين الكلدي وأيضا جاء الحافظ ابن حجر وجماعة قالوا أن التدليس خمس طبقات، قسموا التدليس المدلسين خمس طبقات. الطبقة الأولى والثانية هؤلاء يقبل تدليسهم، يحتمل تدليسهم حتى يتبين أنه تدليس فيرد، وإلا الأصل أن تدليسهم مقبول، معناه أقصد إذا عنعنوا. وهناك ثلاث طبقات لا يقبل تدليسهم، لكن يقبل أحيانا إذا كان مثلا مثل الأعمش، مثلا الأعمش تدليسه الأصل أنه غير مقبول، لكن إذا روى عن مشايخه الذين دائما يروي عنهم فإنه كما قال البخاري لا يكاد يدلس. مثلا إذا روى عن أبي وائل، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن الأسود، عن هؤلاء، أقصد عن أبي وائل هم لم يروي عن علقمة إنما رواه روى من طريق إبراهيم، هؤلاء مشايخه الكبار الذين أخذ عنهم كثيرا، هؤلاء ما يكاد أنه يدلس عنهم، بل يصرح دائما بالتحديث لأنه ما يحتاج إلى تدليس لكثرة روايته عنه. فهذا هو التدليس. طيب قال وحذف واسطة عمن لقي، أنا يحذف هناك واسطة أنا بصيغة ذات إحمال للقي كعن وأن موهما وقال، تدليس إسناد يري اتصالا، يريد اتصالا، معنى أنه الأصل أنه سمع ولقى لكنه هذا الحديث لم يسمع. قال ومنه أن يقطع صيغة الأداء بالسكت عن محدث ثم ابتدأ، وهذا أيضا تدليس يعتبر من تدليس الإسناد. أنا هنا ذكر تدليس الإسناد، وحديث تدليس القطع أيضا يعتبر من تدليس الإسناد، تدليس القطع. ومنه قال ومنه أن يقطع صيغة الأداء بالسكت من محدث ثم ابتدأ، هذا حديث ده تدليس القطع مثل ما ذكرنا عن سفيان بن عيينة، هذا سموه تدليس القطع، يقول قال فلان ثم يسكت، ثم يقول مثلا معناه أنه قال فلان وهو لم يسمع منه، هذا يسمى تدليس القطع. قال ومنه أن يعطف شيخا ما سمع منه على الشيخ الذي منه سمع، هذا أيضا يسمونه تدليس العطف، تدليس العطف، وهذا فعله هشيم ابن بشير، هشيم بن بشير كثير التدليس. فمرة قال لطلابه قال له هل تريدون أن أحدثكم؟ قالوا حدثنا ولا تدلس، قالوا حدثنا ولا تدلس، ولا تدلس. فقال اكتبوا، حدثني فلان حسين بن عبد الرحمن وفلان، وحدثني فلان وفلان، أنا كلما ذكر حدثه فلان يذكر أيضا الواو العاطفة وفلان، ثم انتهى. فلما انتهى قال: دلست عليكم اليوم؟ قالوا: لا. قال: بلى دلست. قال: فكل من قلت فيه وفلان فإني لم أسمعه من فلان. أنا يقول حدثنا مثلا حسين والزهري، هو لم يسمعه من الزهري وإنما سمعه بواسطة عن الزهري، لكن هو الذي سمعه وصرح بالتحديث به عن حسين، وإن كان هذا فيه شيء. أيضا هناك تدليس يسمونه تدليس السكوت، تدليس السكوت، مثلا يقول حدثنا ويسكت، فغالبا كانوا يكون هناك مستملي فيقول: من حدثك؟ فيقول هذا المستملي الذي يبلغ الصوت: من حدثك رحمك الله؟ فيقول ما يقول حدثنا بعد ذلك، يقول: فلان. أنا يذكر شيخ من المشايخ وهو لم يحدثه وإنما حدث غيره، فهذا يسمونه حديث تدليس السكوت، والتدليس كله ليس فيه خير، كما قال الشافعي: التدليس أخو الكذب، ويروى عن شعبة كذلك، وكان شعبة شديد الرأي فيه، قال: لأن أشرب بول حماري أحب إلي أن أدلس، أحب إلي من أن أدلس. قال: وحذفه الضعيف بين الثقتين، وسمه تسوية بدون مين أو بدون مين. وحذفه الضعيف بين الثقتين هذا يسمى تدليس التسوية، هذا يسمى تدليس التسوية، وهو من تدليس الإسناد، والمراد تدليس التسوية هو حذف ضعيف بين ثقتين قد سمع كل منهما من الآخر، يحذف ضعيف بين ثقتين قد سمع كل منهما من الآخر، وهذا أصعب، هذا التدليس أصعب في معرفته، لأنه يصرح بالتحديث في شيخه، وهذا كان يفعله بعض أهل الشام كبقية بن الوليد والوليد بن مسلم. يقول الهيثم بن جميل: قلت للوليد بن مسلم: إنك الآن تحدث عن الأوزاعي عن الزهري ثم تحذف الواسطة الذي بين الأوزاعي وبين الزهري، وإنك إن فعلت هذا اتهم الناس الأوزاعي، اتهم الناس الأوزاعي أنه مدلس، كيف يحذف الواسطة التي بينه وبين الزهري وهو ليس هو الذي حذف، وإنما الوليد المسلم هو الذي يحذف. فقال: أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، أنا كان ضعيفا مثلا في حديث مثلا قرة بن عبد الرحمن، هذا قرة بن عبد الرحمن ضعيف الحفظ، فقال: أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. فقالوا: هذا خطأ، كيف أنبل الأوزاعي؟ معنى هذا الحقيقة أصلا هو روى هذا الحديث عن غير الزهري مباشرة، وإنما رواه عن قرة مثلا أو عن غيره، فلهذا فالأصل أنه يأتي حتى يعرف الناس أن هذا الحديث ليس أو من حديث فلان هذا الضعيف، كيف تدخل حديث ضعيف على الناس؟ لهذا قيل الوليد، هذا الوليد يقول حدثني الأوزاعي ثم يحذف الواسطة الذي بين الأوزاعي والزهري، ولهذا اشترط بعض أهل العلم في من يدلس أو من عرف بتدليس التسوية أن يكون هناك تصريح بين مشايخه في معنى فوقه، معنى ما يكتفى بتصريح واحد له، وإنما لابد أن يصرح إلى جميع السند إلى الصحابي حتى يؤمن الحذف، حتى يؤمن الحذف. أنا أحيانا الإنسان أو بعض المحدثين تجده يكون قد دلس أكثر من واحد في الحديث ذاك الذي رحل فيه شعبة شهرا كاملا. أنا قال عبد الله بن إدريس كنا نتحدث عند باب شعبة فقال نصر بن حماد قال حدثني أبو إسحاق السبيعي أو حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ أحدكم ثم صلى ركعتين ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أو أقصد إذا توضأ أحدكم ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فلما سمعه شعبة خرج من بيته وأعطاه كف فجاء فكأنه وجد في نفسه فكان يبكي فنزل فخرج شعبة مرة أخرى وقال ما زال يبكي فقال له عبد الله بن إدريس إنك قد آلمته فقال هذا مجنون. هذا الحديث لما حدث به أبو إسحاق السبيعي قال كنت عنده وأنا ومسعر فقلت يا أبا إسحاق من حدثك بهذا الحديث؟ فأبى أن يتكلم فقلت يا أبا إسحاق إما أن تتكلم وإما أن لا أحدث عنك شيء من حديثه. فقال مسعر يا شعبة هذا عبد الله بن عطاء موجود في مكة اذهب إليه وانظر إلى هذا الحديث أو هذا عبد الله بن عطاء ظهر في الكوفة وكذا. المهم ذهب عبد الله بن عطاء في المدينة ذهب إلى المدينة رحلة معنا إلى المدينة لأجل هذا فجاء إلى عبد الله بن عطاء وقال قال لو حدثك عقبة بن عامر وكذا قال لا هذا حدثني به زياد بن مخراق زياد بن مخراق بصري أو قال حدثني إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد المدني عبد الله بن عطاء مكي. قال فجئت الموسم إلى عبد الله بن عطاء ثم قال حدثني سعد بن إبراهيم فقلت لمالك هل سعد ابن إبراهيم حج هذه سنة؟ قال لا هو في المدينة. قال فذهبت إلى المدينة إلى سعد بن إبراهيم ثم قلت له بهذا الحديث قال حدثني به زياد بن مخراق بعدين قال دمر علي أي حديث هذا معنى كوفي مكي مدني بصري. قال فجئت إلى زياد بن مخراق وقلت له هذا الحديث عن من سمعته عن عقبة؟ قال يا أبا بسام هذا ليس من بابتك أنا ما بعد من هذا الحديث. قال حدثني به فقال زياد بن مخراق حدثني به شهر بن حوشب عن عبد الله عن عبد الرحمن بن غنم عن عقبة بن عامر. أنا انظر أبو إسحاق كلهم خرجهم تي ثلاثة وأربعة كلهم خرجهم. فقال شعبة رحلة شهر أفسدها علي شهر شهر بن حوشب أنا كان شعبة يضعف شهر لهذا قال له زياد بن مخراق هذا ليس من بابتك. لكن الحديث هو موجود في صحيح مسلم صحيح ليس من هذه الطريقة. طيب المهم أن هذا انظر إلى التدليس يدلسون كثيرا يحذفون فلهذا قالوا التدليس التسوية الذي يعرف بتدليس التسوية لابد أن يكون الاتصال موجود في مشايخه. لكن هذا الشرط ليس موجودا معنى لو نظرت إلى هذا الشرط ليس موجودا عند العلماء معنى في من ناحية التطبيق من ناحية التطبيق فتجد حديث بقية وحديث وليد المسلم تجد فيها تصريح بتحديث في الشيخ وبعده لا يصرحون. طيب قال والثاني تدليس الشيوخ هذا تدليس الإسناد انتهينا منه. قال والثاني تدليس الشيوخ إن ذكر شيخا له باسم سوى الذي اشتهر وكله غش شديد وغرر وضد نصح عند نقاد الأثر. هذا يقول الآن التدليس الثاني تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ هو أن يذكر شيخا بغير الاسم الذي يعرف به أو بكنية لا يعرف بها، يكنيه بكنية لا يعرف بها تعمية لأمره. مثل كما هو معلوم أن حماد بن أسامة كان يسمي محمد بن السائب بن الكلبي حماد بن السائب، وكان يقول له أبو السائب الكلبي، يكنيه بغير كنيته. أيضا محمد بن السائب الكلبي كان يقول هو أبو هشام، ابنه هو هشام الكبير وهو أبو هشام، لكن يكنونه بغير كنيته. قال يقول محمد بن سعيد الكلبي جاءني عطية بن سعيد العوفي قال إني قد رويت عن أبي سعيد وإني أخذت التفسير منك، فإذا أخذت تفسيرك أقول قال أبو سعيد أو عن أبي سعيد، يقول عن أبي سعيد، وهو يقصد من؟ يقصد محمد بن سعيد الكلبي وليس أبو سعيد الخدري، لكن الناس يظنون أنه أبو سعيد الخدري لأن عطية قد روى عنه، وهذا تدليس، هذا يسمى تدليس الشيوخ، واستعمله بعض العلماء من باب التفنن، مثل الخطيب البيهقي يتفننون في ذكر مشايخهم، أحيانا يذكرونهم بالكنية أحيانا، لكن يذكرون كنية موجودة عندهم وإن كانت لم تشتهر. أيضا من تدليس الشيوخ تدليس يسمى تدليس البلدان، تدليس البلدان هذا يعتبر تدليس الشيوخ، مثل يقول مثلا حدثني فلان بصنعاء وهو يريد صنعاء دمشق وليست صنعاء اليمن، يقول مثلا حدثني فلان بما وراء النهر، ما وراء النهر يقصدون بها ايش؟ أذربيجان وتلك الأماكن، سيبيريا الأماكن البعيدة، فهو يقول حدثني فيما وراء النهر ويريد مثلا نهر دجلة أو نهر الفرات بالعراق ويذكر ما وراء النهر، فالناس ما وراء النهر هناك، فهذا أيضا من التدليس. هذا يسمى تدليس الشيوخ. قال وكله غش شديد وغرر، أي هذا التدليس كله غش، وكله معنى غرر، والذي وكما قلنا شدد بعضها العلم فيه، لكن هل هذا التدليس يطعن في الراوي؟ تقدم معنا أنه غالبا لا يطعن، لأن العلماء قد استخدموا هذا الباب، بل بعض العلماء كأنه التدليس يراه شيء عادي، معنى ليس أنه حرام أو ليس أنه غش أو كذا أو غش، يراه شيء عادي، الناس على الثقة، ولهذا لما قالوا للحسن ممن سمعت هذه الأحاديث، فقال لهم أترون نروي عن السوقة؟ أنا أنتم الآن ليش تتهمون بهذا؟ ليش تقولون رويت عن من أو سمعت من من؟ هل نحن نروي عن السوقة؟ نحن نروي عن أهل العلم. فكان بعض العلماء يرى أن التدليس عادي، ممكن أنه يروي عن شخص بعيد، مثل الآن نحن مثلا نحن نقول قال رسول الله أو عن أبي هريرة قال رسول الله، هل نحن سمعنا من أبي هريرة وكذا؟ إنما منقول في الكتب. فكان بعضهم يرى أن هذا أمر جائز، مثل مالك كان عادي عنده يقول قال أبو هريرة قال فلان، تجد بلاغات كثيرة في موطأ مالك، لكن كثير من العلماء شددوا لأنه فيه غش، فلهذا الأولى الابتعاد، ولهذا قال المؤلف فكله غش شديد وغرر وضد نصح، معنى ليس نصيحة، النصح أنك تذكر الذي رويت عنه عند نقاد الأثر قال وحيث كان ثقة من فعله فحكمه رد الذي قد نقله، أنا حتى لو كان ثقة لكن تدليسه إذا أكثر التدليس يرد، مثلا عندك أبو إسحاق السبيعي الأعمش قتادة أو لا يدلسون، هم حفاظ كبار، فإذا ثبت تدليسهم ردوا حديثهم. قال ما لم قال فحكمه رد الذي قد نقله ما لم يقل سمعته أو حدثنا. أنا أبو إسحاق مثلا صاحب السيرة محمد بن إسحاق يقول العلماء لا يؤخذ منه إلا ما حدث به، وإلا هو فهو كثير التدليس. لا لكن كما قلنا أحيانا يؤثر التدليس في صاحبه، فهناك أناس ضعفوا من كثرة تدليسهم كصباح بن المثنى وأيضا فرج بن فضالة وغيره من هؤلاء، تدليسهم كان كثيرا عن المجاهيل عن الكذابين، فلهذا حتى أنهم ضعفوا بسبب هذا. قال ما لم يقل سمعته حدثنا وجاء باسم شيخه مبينا، ويعرف التدليس بالإقرار أو جزم أهل العلم بالآثار. معنى كيف يعرف؟ يعرف أن إنسان هو الذي يقر أنه لم يسمع هذا الحديث من فلان، يقول ما سمعته من فلان وإنما حدثني به فلان، مثل ما ذكرنا عن ابن عيينة. أو يجزم أهل العلم بالآثار أن هذا لم يسمعه فلان من فلان. مثلا الآن كما ذكرنا قبل عن يحيى بن معين يقول أن عبد الرزاق أن معمر ما سمع هذا الحديث من الزهري أبدا، ولا حدث معمر بهذا الحديث. هذا معنى يعرفه الحداق وأهل العلم بالتتبع بالتتبع. طيب طيب قال المرسل الخفي، قال والنقل عن معاصر لم يعرف لقاؤه إياه مرسل خفي كالرفع من مخضرم من قد عاصر نبينا دون لقاء أثر. معنى الآن هذا الشيء هذا النوع يشبه التدليس، لكن يختلف معه في أن التدليس يكون عن صاحب لقي عن من لقيه، والمرسل الخفي عن معاصر. المرسل الخفي عن معاصر، والنقل عن معاصر لم يعرف لقاؤه إياه مرسل خفي، معنى إذا لم يعرف اللقاء عاصره لكن لم يعرف لقاؤهما فهذا مرسل خفي. ومسلم رحمه الله عنده رواية المعاصر إذا أمكن اللقاء فإنها مقبولة، وعند أكثر أهل العلم أنها ليست مقبولة حتى يتبين السماع. معنى رواية المعاصر لا يحكم بالسماع إلا إذا صرح بذلك ولو مرة واحدة. قال كالرفع من مخضرم من قد عاصر نبينا دون لقاء أثر، معنى يقول مثل إيش؟ مثل المخضرم الذي حضر وقت النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يؤمن في ذلك الوقت ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حدث بحديث مثل عبيد الله بن زياد، مثل زر بن حبيش، مثل أبي وائل شقيق بن سلمة، هؤلاء يعتبرون من المخضرمين. إذا حدثوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا من قبل أنه يصير مرسلا، لكن أيضا يعتبر مرسل خفي، يعتبر مرسل خفي لأنه من معاصر. فإذا روى المعاصر عن من عاصره ولم يثبت لقاءه فيسمى مرسل خفي. قال وقد أتى أوهن الأسانيد بما أصحها فيما مضى تقدما، وبالضعيف لا بترك وصفا ولا لمدلول الصحيح قد نفى، يؤخذ في فضائل الأعمال لا الفرض والحرام والحلال. هنا يقول أن هناك الحديث الضعيف فيه أوهى الأسانيد، مثل ما أصح الأسانيد في الصحيح ففي الضعيف أوهى الأسانيد. وذكر الحاكم وابن صلاح وغيرهما بعض ما قد يسمى بأوهى الأسانيد، أوهى الأسانيد معنى أضعف الأسانيد، مثلا رواية هشام ابن السائب عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذه أيضا من سلسلة الكذب. قال بالضعيف لا بترك وصف لا لمدلول ولا لمدلول صحيح قد نفى, معنى أنه يؤخذ بالضعيف ولا يترك وإنما يؤخذ به في فضائل الأعمال. قال قد نفى يؤخذ في فضائل الأعمال للفرض والحرام والحلال. ومسألة الأخذ الحديث الضعيف في فضائل الأعمال, هذا الكلام مختلف فيه بين أهل العلم, هل يؤخذ بالحديث الضعيف أو لا يؤخذ. كثير من أهل العلم يقولون أنه يؤخذ لكن بالشروط. أن يكون ضعفه غير شديد, أن يكون لا يكون معارضا بما هو أقوى منه, أن يكون معارضا بما هو أقوى منه. وأيضا معنى كما قلنا أن يكون ضعفه غير شديد, معنى منجبر, ضعفه منجبر. وبعضهم يقول أيضا أن يندرج تحت أصل عام ولا يؤسس حكما جديدا, يندرج تحت أصل عام. وأيضا لا يعتقد العمل به أو عند العمل به ثبوته, وإنما يعتقد الاحتياط. وبعضهم يذكر شرطا آخر أن لا يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما يقول روية وكذا. وقد ذكر كثير المتأخرين أن هذا مما يعمل به عند العلماء, حتى ذكر أنه اتفاق أهل العلم على العمل بالحديث الضعيف بهذه الشروط, لكن الخلاف موجود. فهذا ابن العربي المالكي أنه كان يقول لا تشتغلوا بالحديث الذي لا يصح, لا تشتغلوا بالحديث الذي لا يصح. وكان بعضهم أيضا يقول إن في الحديث الصحيح غني عن الضعيف, غني عن الضعيف. ولهذا هناك من العلماء من لا يأخذ بالحديث الضعيف, كشيخ الإسلام ابن تيمية, كذلك يذكر عن ابن حزم والشوكاني وغيرهم من هؤلاء لا يرون الاحتجاج بالحديث الضعيف مطلقا, معنى أقصد أنهم لا يحتجون به وإنما في الشواهد ولا يعملون به. ففي الحديث الصحيح غني عن الضعيف, لكن إن شاء الله من عمل بالحديث الذي فيه هذه الضوابط والشروط فلا بأس. لكن تجد أن كثيرا من يعمل بالحديث الضعيف يخرج عن هذه الشروط. قال ثم انتهى الإسناد إن كان إلى نبينا فذاك مرفوع على من قول أو فعل ومن تقريري تصريحا أو حكما بلا نكيري نحو سمعته يقول أو فعل أو فعل شخص من حضوره حصل كذا أمرنا أو نهينا إن صدر من الصحابي كذا كنا نقر والحقن ينميه أو يبلغ به كذا من السنة أطلق انتبه. معنى هذا المرفوع حكما لفظا وحكما, أو مرفوع صراحة وحكما. فالمرفوع الصريح هو أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, والمرفوع الحكمي يكون لفظه من لفظ الصحابي لكنه يحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه لا يمكن أن يكون من كلام الصحابي, إما لأنه إخبار عن الغيب, إخبار عن الغيب عن الدار الآخرة, وإما أنه إخبار عن الأمور التي ستأتي, أو أنه يقول السنة أو يقول حلال وحرام وهكذا. فهذا يسمى مرفوع حكما, مرفوع حكما، فلفظه من لفظ الصحابي لكن يقال أنه مرفوع حكمه حكم الرفع، أمرنا أو نهينا. وهناك أيضا عبارات تستخدم يستخدمها بعض السلف في رفع الحديث، يقول ينميه إلى رسول الله، يبلغه إلى رسول الله، يرفعه إلى رسول الله، يبلغ به، هذه كلها من الألفاظ التي يستخدمها العلماء والصحابة في رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذا من السنة أطلقوا انتبه، يعني إذا أطلقوا من السنة فالمراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال وحيث ينتهي إلى الصحابي فذاك موقوف بالارتياب، وهو الذي لقي النبي مؤمنا به ومات مسلما تيقنا، أو انتهى للتابع وهو الذي لقي الصحابي فمقطوع خدي. أيضا هذا الموقوف هو قول الصحابي، قول الصحابي أي من قوله أو من فعله، من قوله أو من فعله، والمرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره أو من تقريره. والموقوف من كلام الصحابي أو من فعله، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به، أي مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومات على هذا الإيمان، ومات على هذا الإيمان وإن تخللته ردة، وإن ارتد ورجع، مثل الأشعث بن قيس الكندي فإنه ارتد ثم رجع، فهذا أيضا يعتبر صحابي. قال أو انتهى للتابع وهو الذي لقي الصحابي فمقطوع خدي. المقطوع هو كلام التابع أو فعله، قال سعيد المسيب، قال الحسن، كان الحسن يفعل كذا، هذا يسمى مقطوع، يسمى مقطوع، وسماه بعض العلماء كالشافعي منقطع، ولكن الذي عليه استقر كلام العلماء أن المقطوع في المتن والمنقطع في الإسناد، المنقطع في الإسناد. قال وما الصحابي باتصال السند يرفعه فسمه بالمسند. حرفه الحافظ رحمه الله بأنه معنى هذا المسند، عرفه الحافظ بأنه مرفوع صحابي ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي ظاهره الاتصال، وقال ظاهره الاتصال حتى يخرج الأشياء الدقيقة كالتدليس والإرسال الخفي، كالتدليس والإرسال الخفي. وهناك قول أن المسند هو المرفوع نفسه، لكن الذي عول عليه الحافظ أن المسند هو مرفوع صحابي ظاهره الاتصال، يعني المسند له ركنان، أولا يكون الصحابي يرفعه، ثم أيضا يكون متصل الإسناد ظاهره، ظاهره متصل السند. فإن كان متصل حقيقي خلاص، معنى المهم أنه يكون متصل. طيب، قال وما يقل عدد الرجال فيه أو المدة فهو العالي، فمطلق إن كان للنبي وغيره سموه بالنسبي، وفي الأخير توجد الموافقة وبدل كذا التساوي لاحقة، تصافح وسابق ولاحق، فالأول الراوي به يوافق. الآن وما يقل عدد الرجال، هذا يسمى العالي والنازل، ولكل علو نزول، هذا صحيح أن لكل علو نزول، والمراد بأن العالي هو أن يقل عدد الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العلو المطلق، والعلو النسبي هو أن يقل عدد الرجال من الراوي إلى إمام من الأئمة كالأعمش أو قتادة أو مالك أو غيرهم من أئمة الإسلام. وهذا النسبي وغيره سموه بالنسبي، هذا الإسناد العالي أو النسبي، هذا يدخل فيه أشياء كثيرة، منها الموافقة ومنها البدل، ومنها السابق واللاحق. قال: في الأول الراوي به يوافق مصنفا في شيخه أي من سوى طريقه أو عن سواه قد روى، معنى هذا يأتي صاحب المصنف بعشرة وهذا الراوي يأتي بعشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يوافقه في الحديث. والمصافحة مثلها، أن يروي عن شيخ شيخه أو شيخ شيخه فصاعدا بدل، هذا يسمونه بدل. ثم التساوي أن إلى متن وصل إذا كان بنفس الرجال بسند كسند المصنف، أنا رجاله عشرة وهذا رجاله عشرة، مثل النسائي، النسائي يروي أحيانا إسناد بعشرة والحافظ يوافقه بعشرة. قال: فهو قال: بسند كسند المصنف أو من روى عنه تصافح يفي، وما بضد ذاك فهو النازل وهو لأقسام العلو مقابل، معنى كل علو مقابله نزول، وهذا يسمونه العلو النسبي، فيه العلو النسبي فيه البدل والموافقة والتساوي والتصافح، فهذه كلها أسماء، والمراد بها أنه يوافق شيخه أو شيخ شيخه في الحديث وفي عدد الرجال. قال: وهناك أنواع لطائف السند وهو جليل علمه فليستفد منها، عن الأصغر يروي الأكبر كلابي عن ابن له قد يخبر، والشيخ عن تلميذه والصحب عن تابعهم أقصد الأكثر عن وتابعهم أقصد وعكس ذا الأكثر عن. طيب، الآن هناك أنواع لطائف من لطائف السند، من ذلك رواية الأكابر عن الأصاغر، وتدخل فيها رواية الأب عن الابن، رواية الشيخ عن التلميذ، رواية الكبير عن الصغير، هذه كلها من رواية الأكابر عن الأصاغر، في رواية التلميذ عن الشيخ، رواية الشيخ عن التلميذ، هذه من رواية الأكابر عن الأصاغر، مثل يروي البخاري عن الترمذي، العكس هو الأولى أو العكس هو الأكثر، أنه الترمذي يروي عن البخاري وهكذا. قال: رواية الأبناء عن الآباء أيضا منه. قال: ومن روى عن أبيه عن جده فصاعدا أربع عشر ينتهي، وامرأة عن أمها عن جده لها وذا النوع قليل الجدة، معنى قليل الجدة معنى وجوده قليل أو نادر، لأن طلب العلم في النساء قليل، لهذا قال: وهذا النوع قليل الجدة، امرأة عن أمها عن جده، أنا هذا غير موجود، لكن الرجل عن أبيه عن جده موجود، الرجل عن أبيه عن جده موجود، أما المرأة عن أمها عن جدها هذا غير موجود. قال: وما روى القرين عن قرينه شريكه عن في شيخه أو سنه، مثل الصحابي عن صحابي نما كذاك من بعد كذلك أو كذاك من بعد فأقران سما، فإن روى عنه وذا عنه روى فذا مدبج وأقران حوى. هذا رواية الأقران والمدبج، المراد أن يروي المتقاربان في السن وفي اللقي، في لقي المشايخ، أن يروي أحدهما عن الآخر ولا يروي الآخر عنه، فهذا يسمى رواية أقران، وإن روى عنه الآخر أيضا يسمى مدبج. قال: رواية الإخوة عن بعضهم. قال: وإخوة والأخوات فليعد لا سيما عند اجتماع في سند، أنا الإخوة والأخوات قسم الأقسام، أن يروي الإخوة عن بعضهم البعض، فهذه أسماء بنت أبي بكر تروي عن عائشة، وأيضا العلاء ابن الشخير يروي عن أخيه المطرف وهكذا، وأيضا ذكر كما في ابن الصلاح إخوة، منهم ثمانية إخوة، منهم سبعة، منهم ستة، منهم كذا، كلهم إخوة رواة في الحديث. قال: المسلسل وهذا ومن ألطفها المسلسل، وهو الذي بصفته يتصل، قال هذا ومن ألطفها المسلسل وهو الذي بصفة يتصل نحو اتفاق الاسم في الرواة أو في انتسابهم أو الصفات أو باتفاق صيغة التحمل أو زمن أو بمكان فعقلي. هذا الباب أو هذا النوع هو المسلسل، والمسلسل هو أن يتفق الرواة في صفة معينة أو هيئة، صفة معينة أو هيئة أو حال. فمثلا يقول حدثني فلان وهو يمسك لحيته أو وهو يشبك أصابعه، مثلا جاء في حديث إني أحبك في الله حديث معاذ قال وكان وشبك أصابعه. أيضا كذلك يكون بالصيغ، صيغة التحمل، حدثنا كلهم يقول حدثنا أو سمعت. قال هذا ومن ألطفها المسلسل وهو الذي بصفة يتصل نحو اتفاق الاسم في الرواة أو في انتسابه أو الصفات أو باتفاق صيغة التحمل، سمعت أو حدثنا، أو زمن أو بمكان فعقلي، أو صفة قارنت الأدى مع من قول أو فعل كذا إن جمع. معنى هذا معنى صفة قارنت بين القول والفعل، مثل ما ذكرنا أني أحبك في الله ويشبك بين أصابعه. أني أحبك في الله. أو فعل كقبض اللحية أو الضحك مثلا أو شيء من هذه الهيئات ثم تتابع. وأفضل المسلسلات ما أتى بصيغة تحوي اتصالا ثبت، أنا مثل التحديث والسماع. والحرص على التسلسل قد يضطر الراوي أن يطلبه عن غير ثقة، وقد يعم السند التسلسلي وتارة أثناءه قد يحصل، معنى قد يعم جميع السند وقد يكون قليل، مثل مثلا حديث المسلسل بالأولية الراحمون يرحمهم الرحمن، هذا الحديث تسلسله إلى سفيان بن عيينة، وأما ما بعد سفيان ليس صحيحا. لكن سلسله العلماء من إلى سفيان، وسفيان عن عمرو بن قيس عن قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو، وهذا يسمى حديث المسلسل بالأولية. وأيضا هناك حديث المسلسل بسورة الصف، قراءة سورة الصف، ومسلسلات كثيرة لكن أكثرها لا يصح، أكثر المسلسلات لا يصح. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.